الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب وصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة.
نعم، قول رحمه الله تعالى: والذنوب يزول موجبها بأشياء. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، أن جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بمثلها. ومع ذلك، مع أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف والسيئة إنما تكون بمثلها، مع ذلك جعل للسيئات كفارات ماحيات تمحو هذه السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والذنوب إذا وقعت من العبد لها موجب كسر الجيم وهو السبب أي فعلها، ولها موجب فتح الجيم وهو الأثر المترتب عليها، والمقصود هو الثاني أي الموجب وهو الأثر، لأنه هو الذي يزول. أما السبب إذا وقع فإنه لا يزول. فهناك أسباب يعني تكون سببا لإزالة هذه الذنوب. هنا في هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أربعة أسباب يعني تزول، مما تزول بها الذنوب. فذكر أربعة أشياء، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والبلاء والمصائب التي تصيب العبد. ثلاثة الأولى هذه من فعل العبد: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. والأخرى الرابعة وهي المصائب التي تصيب الإنسان، هذه يقدرها الله عز وجل على من شاء من عباده. بينما نجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قد ذكر أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن عقاب الذنوب يزول عن العبد بنحو عشرة أسباب. ذكر عشرة أسباب يقول دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، هذه الأسباب العشرة جعل الله سبحانه وتعالى سببا لإزالة الذنوب. أحد هذه الأسباب التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، هذا سبب من الأسباب التي يمحو الله بها الذنوب. السبب الثاني الاستغفار، يعني بدون توبة أنه يستمر ويستغفر فيكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه. الثالث الحسنات الماحيات، الأعمال الصالحة التي تكون سببا في محي الذنوب. السبب الرافع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. الخامس ما يعمل للميت من أعمال بر تعمل يعملها الأحياء لأجل موتاهم، فتكون سببا لمغفرة الذنوب. السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، أيضا هذا سبب من الأسباب التي تكون تمحو الذنوب. السبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا. السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، فإن هذا أيضا مما تكفر به الخطايا. السبب التاسع أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. والسبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. فهذه أسباب عشرة يعني جعلها الله عز وجل مما يمحو الله به الذنوب. هنا في هذه الرسالة شيخ الإسلام كما ذكرت ذكر أربعة أسباب، ثلاثة تكون من فعل العبد وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والرابع ليس من فعل العبد وهو البلاء الذي يصيب المؤمن. ما ذكر إلا هذه الأسباب الأربعة هنا، وهو قد ذكرها كما ذكرت ذكر العشر أسباب في مجموع الفتاوى وفي غيرها من مؤلفاته. الإمام ابن القيم يقول رحمه الله تعالى: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظيمة، يقول ثلاثة أنهار عظيمة يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا بنهر الجحيم يوم القيامة. فذكر الأنهار الثلاثة وهي يقول كما يقول نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب. فيقول هذه الأنهار الثلاثة التي تكون في الدنيا يطهر الله بها عباده، ومن يعني لم تفي هذه الأنهار الدنيا بتطهيره فإنه يكون هناك نهر في نار جهنم، لأن أهل الكبائر قد يدخلون النار فيعذبون على قدر ذنوبهم، وقد يغفر الله لهم ابتداء فينجيهم من ذلك. يقول ابن القيم: فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار فيورد يوم القيامة طيبا طاهرا. فنجد يعني ابن القيم هنا أيضا هذه الأنهار اللي ذكرها الأربعة أو الثلاثة توافق ما ذكره الشيخ الإسلام هنا من ذكر هذه الأمور الأربعة. نعم.
أحدها التوبة.
أحدها التوبة يعني أحد ما يمحو الله به الذنوب التوبة، وهذا محل اتفاق بين المسلمين. فبدأ شيخ الإسلام رحمة الله عليه بذكر التوبة لأنها عم المكفرات، التوبة عم المكفرات إذ تكفر كل ذنب، كل ذنب مهما عظم إذا تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه. فذكر التوبة وجعلها الأول لأنها كما ذكرت أعظم وأعم المكفرات. والتوبة تعني الرجوع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، وأن يعقد القلب على أن لا يعود إليه بعد إذ أنقذه الله منه. هذه التوبة من أعظم أسباب تكفير الذنوب، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فإذا تاب الكافر من كفره ودخل في الإسلام فإن الله يتوب عليه ويمحو ذنوبه السابقة للإسلام. قال تعالى: فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى لما ذكر أعظم الذنوب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب إلى الله متابا. فالله ذكر أعظم الذنوب وهي الشرك بالله لأن فيه هدم للأديان، وذكر قتل النفس وهي هدم للأبدان، وذكر الزنا وهو هدم للأعراض. وهذه الثلاثة أعظم الذنوب، فإذا تاب العبد من هذه الذنوب العظيمة فإن الله يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن التوبة لا تنفع صاحبها إلا إذا استجمعت شروطها، وشروط التوبة التي ذكرها العلماء إذا كان الذنب في حق الله تعالى 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الدافع للعبد لكي يقلع عن الذنب هو خوفه من الله عز وجل. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب وهو صادق في ذلك، يعني يقلع عن الذنب وإقلاعه عن صدق في هذا الأمر. الثالث أن يندم على ما مضى من فعل الذنب الذي وقع منه. علامة الندم أنه يكره أن يعود إلى الذنب بعد أن أنجاه الله عز وجل منه. فالشرط الرابع أن يعقد العزم على أن لا يعود إليه، أن لا يعود إلى هذا الذنب بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه. الشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، التوبة تقع في وقتها، وقت للتوبة عام وخاص. أما العام فهو أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يغلق. وأما الخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، ما لم يغرغر الإنسان يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله يقبل التوبة إذا وجدت من العبد، إذا وجدت من العبد فإن الله يقبلها. هذه الشروط 5 إذا كان الذنب يتعلق بحق الله عز وجل. ويضاف شرط 6 إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، وهو أن يعيد الحق إلى أهله، الحق يعيده إلى أهله إن كان عينا، أو يتحلل منه إن كان عينا أو كان معنا فيرد الحق إلى أصحابه، أو يتحلل من أصحابه من ذلك ويستبيحهم في العفو عنه فيما حصل منه. فإذا وجدت التوبة بشروطها فإنها تنفع وتكون من أعظم ما يمحو الله عز وجل به الخطايا. نعم.
والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
نعم. السبب الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهو أنه مما يمحو الله به الذنوب، قال الاستغفار من غير توبة، الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال، فهو الكمال. فذكر أن الثاني من أسباب مغفرة الذنوب هو الاستغفار من غير توبة. الاستغفار هو طلب المغفرة، فمعنى الاستغفار طلب مغفرة الله عز وجل، يعني أن يطلب من الله عز وجل أن يستر الذنب وأن يزيل عنه أثره. وقد ورد الاستغفار في النصوص، فقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهنا ورد ذكر الاستغفار غير مقرون بالتوبة، غير مقرون بالتوبة، فدل على أن الاستغفار وكثرة الاستغفار أنه مما يكون سببا في محو الذنوب. يعني بعض العلماء يرى أن الاستغفار يعني إذا اقترن بالتوبة هو الذي يمحو الله به الذنوب، لكن إذا خلى من التوبة أنه ما يمحو الذنوب. وبعض أهل العلم يرى أن الاستغفار ينفع وحده بلا توبة بدليل وروده مفردا في النصوص مثل ما ذكرنا بعض هذه الأدلة التي تدل على أن الاستغفار يكون سببا لمحو الذنوب. ونجد أن الله عز وجل دعا عباده إلى أن يستغفروه ووعدهم بإجابة دعائهم، وعود في القرآن من الله عز وجل لعباده كما في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم فاذكروني أذكركم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله عز وجل وعد عباده المستغفرين بأن يغفر ذنوبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدلت هذه النصوص وغيرها على أن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب وإن لم يقترن بالتوبة، لكن إن اقترن بالتوبة فهذا هو كما قال شيخ الإسلام فهو الكمال. يقول: فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. نعم، لا شك أنه الكمال إذا وجدت توبة مع الاستغفار. إذن القول الصحيح أن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب حتى وإن لم يقترن بتوبة، لكن إن اقترن بالتوبة فإنه يكون قد بلغ الكمال. إذا اجتمعت التوبة والاستغفار يقول شيخ الإسلام فهو الكمال. فإذا جمع الإنسان بين التوبة والاستغفار حصل له الكمال، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجمع هنا بين الاستغفار وبين التوبة. فالاستغفار أنهم ذكروا الله عز وجل فاستغفروا لذنوبهم لما علموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ثم جمعوا بين ذلك بقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. فدل ذلك على أن الجمع بين التوبة والاستغفار كمال للعبد إذا وقع في الذنب، لكن ليس ذلك شرطا يعني لمحو الذنوب. نعم.
الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة.
نعم، الثالث: الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في وصيته لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالأعمال الصالحة ماحية، ويسميها العلماء بالممحصات، يعني التي تمحص بها الذنوب. نعم. قال الشيخ الإسلام:
إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة.
نعم، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. الكفارات المقدرة يعني الكفارات المعينة التي رتبت على السبب، فمتى ما وجد السبب وجبت هذه الكفارات، وهي سبب لتكفير الذنب أو التقصير وإزالة ما يترتب عليه. فإن الكفارات يعني يرجى أن تزيل موجب الذنب الذي وجبت بسببه. فالكفارات زواجر، يعني قبل الوقوع، وجوابر بعد الوقوع. الكفارات والفداء التي قدرت وقدرها الشارع. وذكر أمثلة هنا، قال: كما يكفر المجامع في رمضان. الجماع في رمضان يعني سيئة وكبيرة عظيمة، فإذا جامع الإنسان أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة. فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فهذه كفارة لمن وقع منه الجماع في نهار رمضان مع قضاء اليوم الذي أفطره أن يأتي بيوم يصومه عن هذا اليوم الذي وقع منه فيه الجماع. كذلك المظاهر، المظاهر الذي يظاهر زوجته يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. كذلك قال والمرتكب لبعض محظورات الحج، هنا قال الشيخ لبعض لأنه ليس جميع محظورات الإحرام تكون فيها كفارة، يعني محظورات الإحرام منها ما تجب فيه الكفارة ومنها ما لا تجب فيه الكفارة، منها ما يفسد النسك ومنها ما لا يفسد النسك. فالجماع يفسد النسك، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد النسك إذا وجد قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فإنه يفسد النسك، يفسد النسك، وعليه أيضا دم وإكمال النسك الفاسد وقضاءه من قابل. المحظورات الأخرى غير الجماع لا تفسد النسك، لا تفسد النسك، لكن منها ما فيه كفارة مثل لبس المخيط وتقليم الأظفار والأخذ من الشعر وقتل الصيد وغير ذلك، ومنها ما ليس فيه كفارة مثل ما لو عقد النكاح، لو عقد النكاح وهو محرم فإنه ليس عليه كفارة لكن عقد النكاح لا يصح. المهم هو قال بعض، هنا قال بعض محظورات، والمرتكب لبعض محظورات الإحرام، لم يقل والمرتكب لمحظورات الحج، لأن من محظورات الحج ما لا فدية فيه مثل النكاح، النكاح ليس فيه فدية لكن يترتب عليه عدم صحة عقد النكاح إذا وجد حال الإحرام. وفيه ما فيه فدية كفدية الأذى من حلق الرأس أو أخذ الشعر أو تقليم الظفر، فإنه يكون مخير بين ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أيضا قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى أو تارك بعض واجباته. أفعال الحج إما أركان وإما واجبات وإما سنن، فالأركان لا يدخلها يعني شيء من الجبر، لا تجبر بشيء، لأن صحة الحج متوقفة على الاتيان بأركانه، فلا تصح العبادة، عبادة الحج إلا بالاتيان بالأركان، ولو تارك ركنا أو أخلى بركن فإن صحة الحج متوقفة على الاتيان به ولا يجبر بشيء. أما الواجبات فهي التي تجبر بدم، الواجبات هي التي تجبر بدم، والسنن هي التي لا شيء عليه في تركها إن لم يكن راغبا عن فعلها. فذلك قال أو تارك بعض واجباته، أي كما يكفر تارك بعض الواجبات، لأن من ترك الواجب فإنه يجب عليه دم، لو ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بمنى أو ترك رمي الجمار أو ترك طواف الوداع، فهذه يجبرها، يجبر كل واحد منها بدم لأنها من الواجبات. أما الأركان وهي 4 فلا تجبر بشيء، الإحرام وهو النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه لا تجبر بشيء بل لابد أن يأتي بها المكلف. أما السنن فليس عليه شيء في تركها. قال أو قاتل الصيد، الصيد عليه كفارة إن كان قتله متعمدا عليه مثله من النعم. نعم.
وهي 4 أجناس، هدي وصدقة وعتق وصيام.
نعم قال وهي 4 أجناس، يعني التي تكون جوابر فيما يتعلق بالتقصير في أداء النسك. قال وهي 4 أجناس، هدي وعتق وصدقة وصيام، والمقصود بالهدي هنا الذبح، وليس المقصود الهدي الذي هو إلى الكعبة، المقصود بالهدي هنا هو الذبح، يعني لو ارتكب محظور من محظورات الإحرام التي فيها الفدية يخير، إذا كان من فدية الأذى بين أشياء ثلاثة، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فالهدي هنا المذكور في ما يكفر به المقصود به الذبح، وليس هو ما يهدى إلى الكعبة، أي أن التكفير المقدر هنا يكون بالذبح، وقد يكون بالعتق مثل ما تقدم في المجامع في نهار رمضان أو المظاهر، وقد يكون بالصدقة، والصدقة هنا ليس المراد بها الزكاة أو النفل، وإنما المقصود ما يجبر به التقصير الحاصل ارتكاب المحظور. إذا ارتكب محظور كأن يكون غطى رأسه وهو محرم ذكر، أو لبس المخيط، أو قلم أظفاره، فإنه يخير بين أشياء ثلاثة، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هذه الصدقة المقصودة هنا، أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فالصدقة هنا ليس المقصود بها الزكاة، وليس المقصود بها الصدقة التي يتنفل بها، وإنما المقصود بها هنا الإطعام. وكذلك الصيام، المقصود الصيام المذكور هنا ليس هو صيام رمضان، وليس هو الصيام الواجب، وليس هو الصيام النافل، وإنما المقصود صيام خاص من أجل أن يكفر به عما ارتكب من محظور. نعم.
وإما الكفارات المطلقة، وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، يعني إما أن تكون كفارات مقيدة مثل ما تقدم ذكره ذكره الشيخ، أو تكون مطلقة غير مقيدة كما قال في حديث حذيفة، كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالكفارات المطلقة المراد بها أنها من جنس الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات، وقد جاء في حديث اختصام الملا الأعلى، وهو حديث عظيم، فيما يختصم الملا الأعلى قال في الكفارات: والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره. ومن فعل ذلك فإنه يكون قد أتى بشيء من الكفارات المطلقة، يعني ليست مقيدة. وكذلك كما قال حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وفي رواية في نفسه وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني فتنة الرجل في أهله وماله وولده، لأن قد يفتن الإنسان بهذه الأمور، قد يلتهي بأهله فيقصر في فعل الواجب، أو قد يرتكب محرما من أجل ذلك. فهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ذكر العلماء أن الرجل قد يفتن في ولده، وقد يفتن بولده، وقد يفتنه ولده، كل هذه من الأشياء التي تكون سببا للفتنة. وقد أجمع العلماء على أن الصغائر تكفر، صغائر الذنوب بالأعمال الصالحة، لكن هل تكفر الكبائر؟ الأدلة تدل على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، لا بد فيها من توبة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جملة من الأعمال الصالحة قال: ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. نعم.
وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم كما قال رحمه الله تعالى دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة والحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال منها ما هي مكفرات يومية كالصلوات الخمس ومنها ما هو أسبوعية كالجمعة ومنها ما هو في السنة كرمضان. فالمسلم يعني جعل الله له هذه الفضائل العظيمة التي تكفر الذنوب. وكذلك مثل ما ذكر شيخ الإسلام من قال كذا غفر له كذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان احتسابا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكما قال رحمه الله تعالى وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا إذا قال أحدكم آمين كما في الحديث وقالت الملائكة آمين فوافق إحداهما الغفر الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وغير ذلك من الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا أو عمل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم قال رحمه الله تعالى وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم أهل العلم من أهل الحديث صنفوا كتبا في فضائل الأعمال بعضها مفردة مستقلة وبعضها في ضمن الكتب المؤلفة في السنن. وهي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرة لمن تلقاها من السنن. نعم.
واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي قد ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
نعم، وهذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك قال واعلم أن العناية بهذا المشار إليه من الأعمال الصالحة التي تكفر من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. لماذا؟ يقول فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ فهو يقول واعلم، وعادة أهل العلم أنهم إذا قدموا جملة واعلم فإن هذا يدل على أن الذي يذكرونه بعد ذلك أمر مهم، أمر مهم يستدعي التنبيه والتذكير به. ولذلك قال واعلم أن العناية بهذا يعود إيش إلى الأمور الثلاثة التي تقدمت، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة يقول فتكون عناية المؤمن بالاجتهاد في الحسنات الماحيات والتوبة والاستغفار من أشد ما يحتاجه العبد من حين يبلغ، لأن التكليف بعد البلوغ، وما قبل البلوغ ليس الإنسان مكلفا، لا يكتب على الشيء قبل البلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، ولكنه من البلوغ يكتب عليه، يكتب ويؤاخذ بما فعل. يقول فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة, يعني الإنسان عموما خصوصا في هذه الأزمنة, يعني في زمانه, كيف في زمان الذي نحن فيه الآن, الله أكبر, هذا في زمانه رحمة الله عليه, وكيف ما ترون وتشاهدون وتسمعون في هذا الزمان. يقول ونحوه من أزمنة الفترات, المقصود بالفترة هنا الفتور والضعف, ضعف الإيمان, ويفتر الإنسان عن فعل الطاعة ويضعف فيقع في المعصية. يقول لأن الناس قد تمر بهم فترات يضعف الدين فيها, وهذا يعني ملاحظ عبر التاريخ أن الناس قد يضعف تمسكهم بالدين. الدين في نفسه قوي ومحكم وصالح لكل زمان ومكان, لأنه من عند اللطيف الخبير, لكن الناس هم الذين يضعفون. فإذا ضعفوا تمسك بالإسلام أو بتعلمه أو بالعمل به أو الدعوة إليه أو الذب عنه, هنا يحصل ضعف عام. لكن إذا اجتهد المسلمون وعادوا إلى الله عز وجل وتعلموا العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, وقاموا بالواجب الذي يجب عليهم من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بذلك والصبر على ذلك, فإن يكون سببا لنهوضهم وسبب لرجوعهم إلى دينهم وسبب لعزتهم وكرامتهم. لكن الضعف حاصل, وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع, لكن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ما استطاع, فيكون سببا أولا في إنقاذ نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح, ثم سببا في هداية غيره بنشر العلم وبثه بين الناس العلم الشرعي الصحيح, لأنه متى ما ضعفت السنة قويت البدعة, وإذا قويت البدعة فإنه سبب لفشو الجهل ومخالفة الشرع وتبديل الشرع. فلذلك هو أشار هنا رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر, وذكر رحمه الله تعالى أن الناس يشبهون التشبه بالجاهلية من بعض الوجوه, كلامه دقيق هنا, يعني ما عاد تكون جاهلية مثل ما كانت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, لكن يوجد تشبه يعني بالجاهلية وبأعمال أهل الجاهلية. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الغد, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هي الأسباب الأربعة التي تكفر الذنوب التي ذكرها شيخ الإسلام؟ هي الأربعة التي ذكرها وقرأناها قبل قليل, وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. هذه الثلاثة من فعل العبد, توبة لأنه طالب بالتوبة, والاستغفار والأعمال الصالحة التي ذكر أمثلة كثيرة لها, والرابع المصائب التي يقدرها الله عز وجل على عباده لتكون سببا في محو الذنوب. فهو ذكر الثلاثة التي تكون من عمل العبد في الدنيا, وذكر الرابع الذي يقدره الله عز وجل ليكون سببا في مغفرة الذنوب.